www.islamacademy.net. كما نسعد أعزائي المشاهدين باستقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، ونرحب بكم مجددا في هذه الحلقة العلمية المتصلة في شرح كتاب عمدة الأحكام. وكنا قد توقفنا في الفصل الدراسي السابق عند كتاب اللعان، وها نحن نبتدئ هذا الفصل بمشيئة الله تعالى بمدارسة هذا الكتاب وما يعقبه من كتب بإذن الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهودنا وجهودكم، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. وأزف إليكم بشرى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم التي قال فيها: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتفقهين في دينه، العاملين به، المخلصين له في كل أمر، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. ونبتدئ بسم الله تعالى على بركة الله هذا الكتاب، كتاب اللعان. تفضل شكرا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا والذي بعثك بالحق نبيا، ما كذبت عليها. ثم دعاها ووعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ 3. وفي لفظ: لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها.
جزاك الله خيرا.
وياكم شيخ.
اللعان مصدر لاعن لعانا، ويقال اللعان والملاعنة، ويقال أيضا التلاعن، وهو بكل حال مأخوذ من اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد. اللعن هو الطرد والإبعاد. يقال تلاعنا والتعنا، ولاعن القاضي بينهما، يعني بين هذا الرجل وتلك المرأة. إذن اللعان يكون بين 2، هذا معنى اللعان في اللغة. اللعان لغة هو الطرد والإبعاد، وهو مأخوذ كما قلنا من اللعن. واللعان في اصطلاح فقهائنا رحمهم الله تعالى يعرفونه بأنه شهادات مؤكدات بأيمان، هذه الشهادة مؤكدة بأيمان من قبل الرجل والمرأة، يعني من قبل جانبين زوج وزوجة. هذه الشهادات مقرونة باللعن أو الغضب، باللعن من قبل الرجل والغضب من قبل المرأة. تقوم هذه الشهادات مقام حد القذف، تقوم مقام حد القذف أو التعزير، هذا في حق من؟ في حق الرجل. أو مقام حد الزنا في حق من؟ في حق المرأة. إذن هذه الشهادات التي ترتبط بالأيمان، هذه الشهادات والأيمان تكون من كلا الزوجين، يدفع أحدهما بذلك عن نفسه حد القذف حين يرمي امرأته بالزنا، وتدفع المرأة بهذه الشهادات المؤكدة بالأيمان عن نفسها حد الزنا، حد الزنا. والشافعية رحمهم الله تعالى يعرفونه فيقولون: هي كلمات معلومة جعلت حجة لمضطر، هذا المضطر اضطر إلى قذف أو رمي من لطخ فراشه وألحق العار به، أو إلى نفي ولد، يعني حجة له يتوصل بها إلى نفي ذلك الولد أن يكون من نسبه أو أن يلحقه نسبه. لماذا اختير لفظ اللعان على لفظ الغضب، مع أن لفظ الغضب موجود أيضا، لأن المرأة تحلف على نفسها بأنها لم تكن زانية، وفي الخامسة تشهد على نفسها وتدعو على نفسها بغضب الله تعالى إن كانت من الكاذبين. وكذا في حال الرجل، يشهد على نفسه بأن المرأة وقع منها الزنا، ثم يدعو على نفسه بلعنة الله تبارك وتعالى إن كان من الكاذبين. قالوا: إنما قدم اللعان في التسمية على المغاضبة مراعاة لللفظ ومراعاة للمعنى. فمراعاة لللفظ، لأن اللعان أو لأن اللعن يكون أولا قبل الغضب، لأنه يبدأ بالرجل، يبدأ بالرجل، فالرجل يشهد الشهادات الأربعة ثم يأتي بالخامسة يقول فيها أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ودائما جانب الرجل في هذه المسألة يكون أقوى، لأنه هو الذي يلاعن المرأة، هو الذي يلاعن المرأة. وخصت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب في حقها، والذنب في حقها عظيم، لأنه يترتب عليه ما لا يترتب بالنسبة للرجل. فالمرأة تكون بهذا متسببة في تلويث فراش زوجها، في اختلاط الأنساب، في انتشار المحرمية بدون وجه حق، في حصول التوارث بين هذا الذي يأتي من هذا السفاح وذلك الرجل الذي لا يمت إليه بصلة. ثم إذا نظرنا من جهة المعنى وجدنا أن اللعنة هو طرد وإبعاد، طرد وإبعاد. فإن كانت اللعنة من الله فهي طرد وإبعاد من الله عز وجل لهذا الذي وقع منه ذنب بعينه، أو هو إذا كان بعبارة الرجل هو طرد وإبعاد عن هذه الزوجية أو عن هذه العلاقة التي تقوم بين التي قامت بينه وبين المرأة، لأنه يترتب على الملاعنة ماذا؟ تترتب فرقة وبعد بين هذا الرجل وبين تلك المرأة. فالفرقة التي لا اجتماع معها سميت ملاعنة لما فيها من الافتراق والابتعاد بين الرجل وبين تلك المرأة. اللعان مشروع أي ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع الصحيح المنعقد. فأما القرآن الكريم فما دليله؟ ما دليل المشروعية من كتاب الله تعالى؟ من يعرف؟ قال الله تعالى من سورة النور، نعم تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شركاء ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
إذن هذا اللعان مشروع بكتاب الله تعالى، ولمشروعيته قصة وردت في هذا الحديث سنتناولها عند شرح الحديث بإذن الله تعالى. ثم السنة ناطقة بالمشروعية، وحديث الباب يدل على ذلك، والإجماع منعقد صرح به غير واحد من أهل العلم على جوازه، منهم الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى في كتابه الإفصاح، وابن قدامة وغير هؤلاء، كلهم نصوا على مشروعية اللعان والملاعنة. لماذا شرع اللعان وما هي حكمة مشروعيته؟ معلوم أنه لا يجوز لأحد أن يرمي أحدا بفاحشة الزنا إلا ويأتي على ذلك بأربعة شهداء، فإن أتى بالشهداء فبها، وإلا كان في ظهره حد، وهو حد القذف. ثم لما كانت العلاقة بين الرجل وزوجته علاقة خاصة، وهذه العلاقة الخاصة تحتاج إلى أن تحفظ وأن تحمى وأن ترعى، وأنه قد يقع شيء من تلويث العرض أو انتهاك العرض، يطلع عليه الرجل ولا يستطيع أن يطلع عليه غيره، لما في ذلك من الفضيحة، لما في ذلك من العار، لما في ذلك من الشنار الذي يلحقه بالإخبار، بمجرد الإخبار، فضلا عن أن ينطلق فيأتي بشهداء يشهدون على انتهاك عرضه ووقوع زوجه في الفاحشة وتلويث فراشه. كان في ذلك على النفس ما فيه من الشدة ويعني العيب، ولهذا كانت حكمة مشروعية هذا اللعان لدفع هذه المفسدة عن ذلك الإنسان الذي اطلع والعياذ بالله على فاحشة من أهله، وهو في ذات الوقت لا يستطيع أن ينطلق ليأتي بشهود يقول هلموا اشهدوا ما وقع من زوجتي على فراشي. لما كان ذلك كذلك شرع اللعان تحقيقا للمصلحة ودفعا للمفسدة، ولم يجلد هذا الإنسان حدا. لماذا؟ لأنه قامت هذه الأيمان الأربعة مقام هؤلاء الشهود الأربعة، ولأن الرجل غالبا لا يشهد على امرأته بشيء يلوث سمعته، فكان هذا سببا دارئا ودافعا للحد الذي يضربه إن كان كاذبا أو إن لم يأتي بالشهود على الصفة المشروعة أو بالعدد المشروع. إذن لأجل هذا شرع اللعان بين الزوجين عند قيام سببه. ثم إنه ليس بمجرد أن يقذف الرجل زوجته ويحلف هذه الأيمان تحد زوجته، وإنما يصير الأمر إليها، فإن أقرت بذلك أقيم الحد عليها، وإلا فإن لها أن تلاعنه. كيف؟ تشهد على نفسها أربع شهادات مؤكدة باليمين أنها ما زنت ولا وقع ذلك منها، ثم تأتي في الخامسة فتدعو على نفسها بغضب الله تعالى، والغضب أشد من اللعنة، تدعو على نفسها بغضب الله إن كان شيء من هذا قد وقع منها، أو إن كانت فيما قالت كاذبة في شهادتها أو في دعوة. هذا هو ما يظهر من حكمة مشروعية الملاعنة بين الزوجين. لكن لقائل أن يقول هذه حكمة المشروعية، فما حكمه؟ ما حكمه؟ وحين نتكلم عن حكمه التكليفي فإننا نتكلم عن حكمه في حق الرجل، لأن الذي يلاعن هو من؟ هو الرجل. فإذا دخل الإنسان والعياذ بالله تعالى على امرأته فوجد معها رجلا، فماذا يفعل؟ هل يجب عليه أن يخبر بذلك وأن يلاعنها؟ وهل هذا الوجوب مطلق ومستمر في كل الحالات؟ وهل ينتقل الحكم من الوجوب إلى التحريم مثلا؟ وهل ينتقل من التحريم إلى الكراهة؟ هذا ما ينبغي أن نتأمل فيه. قال بعض العلماء إن اللعان والملاعنة قد يكون واجبا، قد يكون واجبا. في أي الحالات؟ قالوا في حالة ما لو أقرت المرأة له بأنها زنت وأنها حملت سفاحا، أنها حملت سفاحا فصدقها على ذلك، صدقها أو قامت له بينة كأن تكون المرأة طهرت من حيضها ثم إنه اعتزلها بسفر أو بغيره ثم إنها جاءت بعد ذلك حاملا، فهي إما أن تكون أقرت بزناها وبأن الحمل من غيره، أو أنه اعتزلها بعد يعني طهر خرجت فيه من حيضها ثم بانت بعد ذلك بمدة حاملة، فالولد الذي سيأتي سينسب إليه إن لم ينفه، سينسب إليه إذا لم ينفه، فهل يجوز له أن يسكت عن هذا مع أنه يعلم أن هذا الولد ليس من صلبه وأن هذا الولد ستنتشر المحرمية بينه وبين هذا الرجل من جهة النساء، من جهة أمه وأخته وبنته وخالته إلى آخره، وأنه سيرثه وسيقع بينهما من العلائق الشرعية المترتبة على ثبوت النسب ما يقع. قال العلماء يجب عليه أن ينفي نسبه، ولا يجوز له بحال أن يسكت عن ذلك، ولا يجوز له بحال أن يسكت عن ذلك، فإن سكت كان آثما. والحالة الثانية حالة يكره فيها أو تكره فيها الملاعنة، كأن يرى امرأته ويظن فيها السوء، يظن بها سوءا، كأن يدخل عليها رجل مثلا ويتردد عليها فتثور الشائعات أو الشكوك أو الريب فيغلب على ظنه أنها زنت، فهذا يجوز له أن يلاعن لكن يكره له ذلك، يكره له ذلك. لماذا؟ قالوا لأنه لم يتيقن أولا، ولأنه قادر على التخلص منها بالطلاق فلا حاجة إلى هذه الملاعنة. ويكون اللعان حراما فيما عدا ذلك، يكون اللعان حراما فيما عدا ذلك، فإنه لا يجوز أن يلاعنها وهي عفيفة، أو أن يلاعنها ولا شبهة تثور حولها، أو يلاعنها ولا بأس بها ولا شيء يترتب على ذلك. إذن اللعان قد يكون واجبا وبينا الحالة، وقد يكون مكروها وبينا الحالة، فيما عدا هذا فإنه يمتنع هذا اللعان. طيب، الحديث الذي معنا وهو حديث الباب، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان ابن فلان قال يا رسول الله، إلى آخر هذا الحديث الطويل. هذا الحديث سببه أن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه ورحمه وهو من التابعين سأل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن المتلاعنين أي يفرق بينهما، فقال ابن عمر سبحان الله، قال سبحان الله نعم، ثم ذكر أو ساق هذا الحديث، ساق هذا الحديث، فإن فلان ابن فلان سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال، فساق الحديث بطوله. هذا الحديث مبدوء بقوله أن فلان ابن فلان، هذا التعبير يكن به عن الأعلام المبهمة، فإن فلان ابن فلان هذا تنبيه على رجل أبهم في هذا السياق، من هو ما اسمه، هذا مما وقع الخلاف فيه بين العلماء، فذهب الطائفة إلى أنه هلال بن أمية ابن عامر ابن قيس بدري رضي الله تعالى عنه، وهذا مختار الإمام النووي وابن حجر، ونقله غير واحد عن الجمهور أن هذا الشخص الذي جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله هو من؟ هو هلال ابن أمية. وهلال ابن أمية هذا له قصة مشهورة، هو أحد الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، ويبدو أن قصته على كل حال واقعة بعد غزوة تبوك. لماذا؟ من يعرف لماذا وقعت قصته هذه بعد غزوة تبوك؟ لأن في هذه الغزوة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعتزل امرأته، جاءت المرأة تستأذن في ماذا؟ في خدمته. فدل هذا على أن حادثة الملاعنة بينهما كانت متى؟ كانت بعد غزوة تبوك. وغزوة تبوك متأخرة، متى وقعت؟ في السنة التاسعة، في السنة التاسعة، قيل في سنة 9 من شهر شعبان. على كل حال هذا هو القول الأول، أن الذي لاعن من امرأته أو أن فلان المذكور في هذا الحديث هو هلال ابن أمية رضي الله تعالى عنه. وقيل هو عويمر ابن الحارث، أو هو عويمر ابن النضر، وهذا الرجل من بني عجلان، هذا الرجل من بني عجلان من بني سالم ابن عوف. والخلاف بين الجمهور في أيهما نزل بسببه آية اللعان، في أيهما نزل بسببه آية اللعان. تمسك الجمهور بحديث أنس أن هلال بن أمية رضي الله تعالى عنه قذف امرأته بشريك ابن سحماء، قذف امرأته بشريك ابن سحماء، وكان أخ البراء ابن مالك لأمه. وفي الحديث تصريح بأنه أول من لاعن في الإسلام، بأنه كان أول من لاعن في الإسلام. وهذه الرواية التي بين أيدينا التي أبهمت اسمه قد بينتها رواية حديث أنس. وعند النساء أيضا ما يشهد لهذه الرواية، لأنه ورد أن أنس قال أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء، فكان ذلك مبتدأ الكلام في باب اللعان أو حصول أول ملاعنة في الإسلام. وهذه كما قلنا ملاعنة متأخرة. وأما الذين قالوا بأنه عويمر العجلاني فإنهم مالوا إلى حديث سهل بن سعد، وهو في الصحيحين، أن عويمر العجلاني أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني وجدت مع امرأتي رجلا، أو أنه قال أرأيت، يعني جاء بصيغة السائل، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أنزل الله تعالى ما أنزل في باب الملاعنة، فقال عليه الصلاة والسلام قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، يعني قرآنا، فاذهب فأتي بها، فجرت بينهما الملاعنة. كما قلت مال الأكثر إلى أن أول من لاعن هو من؟ هو هلال ابن أمية رضي الله تعالى عنه. لكن بعض العلماء ذهب إلى الجامع بين هذه الروايات التي ظاهرها التعارض، فقالوا إن هلالا سأل أولا، إن هلالا سأل أولا ثم سكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، ثم إنه جاء ثانيا يخبر أنه ابتلي بهذا الأمر، فكأنه سأل أولا ولم يذكر أنه صاحب واقعة، فكان سؤاله مجردا وكان على صيغة الفرض أرأيت، وهذه صيغة فيها فرض سؤال، أي أخبرني ما الحكم إذا وجد الرجل مع زوجه رجلا، فهذه صيغة فرض لم يجب عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنه جاء مرة أخرى يسأل، ولكنه يحدد أنه صاحب هذه الواقعة، فتوافق مجيئه مع مجيء من؟ مع مجيء عويمر العجلاني، وكانت الآية قد نزلت. فلما جاء عويمر قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا، وهذا ما رجحه طائفة من أهل العلم وقدموه على الترجيح، حيث إن الجمع أولى من الترجيح. ورجح بعض أهل العلم أن الآية قد نزلت مرتين كالقرطبي، فقال فإن هذا أولى من تغليط الحفاظ، هذا أولى من تغليط الحفاظ، أي أن الآية نزلت مرة لأجل عويمر وأخرى لأجل من؟ لأجل هلال، لأن بعض العلماء جزم بأنها نازلة في حق فلان، والبعض الآخر جزم بأنها نازلة في حق فلان. ثم اختلاف آخر نقله الإمام النووي رحمه الله تعالى من أن هذا الذي لاعن هو عاصم بن عدي، فكأن الأقوال صارت إيه؟ ثلاث. القول الأول هو من؟ وهلال بن أمية، والثاني عويمر العجلاني، والثالث عاصم ابن عدي. وعاصم ابن عدي هذا يرتبط بصلة بعويمر، قالوا إنه ابن عم عويمر، وقالوا إن عاصم هذا رضي الله تعالى عنه لما نزل يعني حد القذف قال ينطلق الرجل فيأتي بأربعة شهداء يعني على زوجه، وكأنه يعني استبعد أن يكون هذا أو جعل ذلك شيئا شاقا. قالوا فابتلي به، فابتلي به، إما أنه ابتلي به في نفسه أي في زوجه، أو ابتلي به في ابنة أخيه. وقالوا إن ابنة أخيه كانت تحت عويمر العجلان. من هي هذه المرأة التي لاعنت زوجها أو لاعنها زوجها؟ هي خولة بنت قيس، هي خولة بنت قيس، وقيل خولة بنت عاصم. إذا قلنا إنه ابتلي عاصم بن عدي بذلك في بيته أو في نفسه، فصارت خولة هذه بنت من؟ بنت عاصم، أو تكون خولة بنت قيس وتكون بنت عمي عاصم ابن عدي. طيب، هذه زوج عويمر، وما اسم زوج هلال بن أمية؟ قالوا خولة أيضا، فكأن المرأة في الحالتين اسمها خولة. وأما الشخص الذي رمي بهذه الفاحشة هو من؟ هو شريك ابن سحماء. ماشي، إذن شريك هذا صرح باسمه في هذه الرواية وفي رواية أخرى. طيب، هذا الحديث ظهر لنا بعد النظر والتأمل أن فلان ابن فلان هذا هو من؟ هو هلال ابن أمية على ما ترجح، وأن المرأة هي خولة بنت قيس أو بنت عاصم على ما بان، وأن الرجل الذي اتهم بها هو شريك بن سحماء، وسحماء هذه أمه، وأبوه اسمه عبد بن مغيث، وهذا الرجل قالوا إنه شهد أحدا، شهد أحدا، وكان يعني يظن به السوء، توفي سنة 19، اتهم بامرأة عويمر، واتهم أيضا بامرأة هلال، يعني المتهم في الحالين أو في الحالتين هو شخص واحد، هو شريك ابن سحماء. طيب، قوله أرأيت، هذا الخطاب من عويمر أو من هلال ابن أمي، قوله للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ أرأيت أي أخبرني بالحكم. وهذه الرؤية رؤية علمية أم رؤية بصرية؟ علمية، أصلها من الرأي، أصلها من الرأي أو أصلها من الرؤية العلمية. وأرأيت هنا يتعدى إلى مفعول ولا إلى مفعولين؟ إلى مفعولين، إلى مفعولين. والمفعول الثاني سيكون جملة استفهامية، المفعول الثاني سيكون جملة استفهامية، لأنه يسأله أو يستفهمه. وفي بعض الروايات أنه قال لو وجد أحدنا، أو قال أن لو وجد أحدنا، وأن هذه يعني هي المخففة من الثقيلة. على كل حال، قوله يا رسول الله أرأيت أي أخبرني بحكم ما لو أو ما إذا وجد أحدنا امرأته أو وجد مع امرأته رجل، يعني فكيف يصنع، فكيف يصنع. هذا السؤال منه يحتمل أن يكون سؤالا عن أمر لم يقع، لأنه صدره بقوله إيه؟ أرأيت، ورأيت هذه من صيغ الافتراض، أنه يفترض، أي أخبرني عن حكم كذا إذا كان يمكن أن يقع. فاستفاد بعض العلماء من قوله أرأيت أي أخبرني عن حكم كذا أنه يجوز فرض مسائل لم تقع، يجوز فرض مسائل لم تقع. لماذا؟ قال ليحصل الاستعداد لهذه الوقائع وليحصل التهيؤ لها قبل أن تقع. ووجدنا أن بعض الفقهاء كان يفرض مثل هذه المسائل، ولذلك قال ابن دقيق العيد استمر عمل الفقهاء فيما فرعوه وقرروه من النوازل قبل وقوعها، يعني كانوا يفرضون فيقولون أرأيت لو وقع كذا فكيف يكون. كره بعض السلف هذه الطريقة، وهي طريقة الفقه الفرضي الذي يفترض، أو الفقه الفرضي الذي يفترض فروضا لم تقع ثم يجيب الفقيه عنها. فقالوا إن هذه الفروض إذا كانت قريبة الوقوع فإنه لا بأس بفرضها لأمرين. الأمر الأول لتكمل آلة الفقيه وليتمهر بمعرفة أحكام هذه المسائل. الأمر الثاني أنها وإن لم تقع فإنها توشك أن تقع فيكون متهيئا لحكمها. أما إذا كانت مستبعدة، مستبعدة الوقوع، نادرة، أو فيها شيء من الصعوبة والوعورة، فإنه لا ينبغي تكلف السؤال عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عنها وكان يعيب مثل هذه المسائل. ولهذا مال بعض الشراح إلى أن الرجل أراد الاطلاع على الحكم بشيء من التكلف فابتلي به، أراد أن يطلع على هذا الحكم بشيء من التكلف فابتلي به. وقد روي البلاء موكول بالمنطق، البلاء موكول بالمنطق، ولأجل ذلك قال بعده إن الذي سألت عنه قد ابتليت به، إن الذي سألت عنه قد ابتليت به. ونرى في التفسير أن عاصم بن عدي لما أنزل الله عز وجل والذين يرمون المحصنات إلى آخر الآية، قال عاصم أين لأحدنا أربعة شهداء، أين لأحدنا أربعة شهداء، قالوا فابتلي به، ابتلي به إما في نفسه في ابنته، أو ابتلي به في إما ابتلي به في ابنة عمه في ابنة أخيه، أو ابتلي به في حق نفسه أي في حق زوجه هو. هذا على قول إن هذا كان شيئا لم يقع. لكن هل يحتمل أن هذا كان قد وقع؟ يحتمل، يحتمل. وأن الرجل كاع، كاع أن يخبر بذلك، يعني لم يجرؤ. لماذا؟ قالوا لأنه بعد لم ينزل هذا الحكم الذي فيه تشريع الملاعنة، والرجل لم يطلع أحدا على هذه المسألة، فكأنه رأى المرأة على ما رآها عليه ثم إنه تحير فلم يدري ما يفعل، فجاء يسأل من غير أن يذكر نفسه اتقاء للحد الذي سيجلده إن هو أخبر به. وفي بعض الروايات أنه جاء ذات ليلة بعد العشاء فوجد مع امرأته ذلك الرجل فلم يهجه وبقي حتى أصبح، ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله، فصار الرجل بين أمرين أحلاهما مر، أن يسكت على العار والفضيحة أو أن يقذفها بلا بينة ولا شهود فيجلد الحد في إيه؟ في ظهره ولا يخرج من هذا يعني بطائل. وهذا احتمال ثان ووارد. والاحتمال الثالث ما هو؟ من يعرف؟ من يعرف الاحتمال الثالث؟ اتفضل شيخ. مع
يكون قد توقع منها ذلك بدون بينه.
نعم،
يعني كانه استعد لحصول
ذلك. نعم،
عنده قرائن لكن ليس عنده
يقين. احسنت. الاحتمال الثالث ان يكون راى ما يستريب منه، او راى ما يمكن ان يكون يعني شيئا يشير الى ان هذه المراه تستبطن سوءا، وان عندها ما تستاتر به، لكنه لا يجزم بشيء، لا يجزم بشيء، فوقع في نفسه الشك والريبة فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت تلحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجبه حين سأله بأرأيته، وهذا يشهد لما عليه أكثر السلف خلافا لأهل العراق من فقهاء الحنفية الذين اشتهروا بكثرة فرض المسائل. تلحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجبه ولم يحر جوابا، وإنما سكت صلى الله عليه وآله وسلم حتى جاءه مرة الثانية يقول له إني قد ابتليت بذلك، أي أنه قد وقعت هذه المسألة لي. وهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان ليتجشم الإجابة عن هذه المسائل أو أن يدخل فيها إلا أن تقع فيتكلف ذلك من عند نفسه، أو يستنزل الوحي بالدعاء أن يفرج الله تبارك وتعالى هذا الأمر وأن يكشفه ببيان حكمه. جاء الرجل في الكرة الثانية فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الأمر الذي سأل عنه أولا قد ابتلي به وقد وقع فعلا. عندها نرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا الله تبارك وتعالى بأن يظهر حكما في هذه المسألة التي لم يكن للناس بها عهد، لم يكن للناس بها عهد. ولهذا ترى أنه قال على فاحشة، والفاحشة المقصود بها هنا هي الزنا. وفي حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال كذا كذا كذا، يعني ما يدل على أن الواقعة تتعلق به. وفي هذا الحديث قال إن تكلم تكلم بأمر عظيم. ما هو هذا الأمر العظيم؟ أن يقذف زوجته بالفاحشة وأن يلحق العار بنفسه، لأنها عرضه الذي يجب أن يحمى وألا ينتهك. وهذا إذا تكلم به أمر تأباه العقول السليمة والفطر المستقيمة والعادات الكريمة، هذا أمر مكروه. وإن سكت سكت على فاحشة فكان ديوثا والعياذ بالله. إذا علم أن امرأته ترتكب الحرام وهو يعلم فلا ينكر ولا يعترض ولا يأخذ منها موقفا، فإن هذا أيضا مما لا يحل له أن يسكت عنه. ولذا قال في حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما هو في الصحيح قال إن تكلم جلدتموه، إن تكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه. يعني ماذا يفعل؟ إن تكلم جلد، أو إن قتل الرجل فإنه سيقتل به قصاصا. فكيف يسكت الإنسان على مثل ذلك؟ ولذلك في حديث ابن مسعود قال وإن سكت سكت على غيظ، وإن سكت سكت على غيظ. النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله تبارك وتعالى واستمطر هذا الوحي المبارك من السماء أن ينزل في فصل هذه المسألة. لكن قبل أن نتعرض لهذا لنا أن نسأل أو لنا أن نناقش الحكم فيما لو دخل الرجل على امرأته فوجد معها رجلا يصنع الفاحشة فقتله، هل يقتل به أم لا؟ رجل دخل على زوجه والعياذ بالله فوجد معها رجلا فقتله على الحال التي تحقق فيها ومعها من وقوع الفاحشة العظمى بينهما. ذهب الجمهور، من يعرف؟ ذهب الجمهور إلى أنه يقتل به إلا أن يأتي ببينة تدل على وقوع الزنا أو أن تقر المرأة، وهذا بشرط أن يكون هذا الرجل الذي قتل إيه؟ ها؟ نعم.
معروف عنه الفاحشة وأنه زنى قبل ذلك أكثر.
لا، شرط أن يكون محصنا، يعني أنه لا يقتله، فإذا قتله فإنه يقاد به إلا أن يكون محصنا، وهذا المحصن قد قامت البينة على وقوع الزنا منه، يعني الأصل أنه لا يقتله، فإن قتله فإنه لا يهدر دمه إلا إذا كان هذا الرجل قد قامت بينة على زنا أو ومع هذا كان إيه؟ كان محصنا، لأنه لو كان بكرا لم يكن سبيل إلى قتله، لأنه عندئذ يكون ماذا؟ يكون الحكم في حقه الجلد، فلا يجوز له أن يقتله لأنه تعدى بذلك الحدود الشرعية، فحدود الله لا يجوز بحال أن يتعداها الإنسان. طيب لو كان حقه أن يرجم، فقتله، هل يكون في ذلك مصيبا أو لا؟ لا يكون مصيبا. لماذا؟ لأنه افتأت على الإمام. ما معنى افتأت؟ تعدى، لأنه ليس من حقه أن يقيم الحدود ولا أن يستوفيها إلا أن يأمره الإمام أو أن يأذن له إمام. فإن لم يأذن له الإمام أو لم يأمره إمام فإنه بذلك يكون مستحقا للتعزير، يكون مستحقا للتعزير. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقتل به مطلقا لأنه ليس له أن يفتأت على الإمام، وذهب بعضهم إلى أنه لا يقتل مطلقا، وهذا منقول عن بعض السلف إذا ظهرت أمارات صدقه. الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق اشترط أن يأتي ذلك الرجل بشاهدين أنه ما قتله إلا بسبب ذلك، يعني بسبب إيه؟ وجوده في بيته مع زوجه متلبسا بحال الزنا. النبي عليه الصلاة والسلام سكت، لم يجبه عن مسألته في المرة الأولى، وفي المرة الثانية أجاب صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذه الواقعة إلى هذا الحد تفيد وجوب الرجوع إلى الشرع المطهر في كل ما عنا للإنسان، وأنه لا يجوز أن ينفرد بتقرير الأحكام دون الرجوع إلى مصدرها. فذلك الرجل سواء كان هلال أو عويمر كلاهما رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله ويتعرف منه على الحكم، وربما جاءه مرة بعد مرة، جاءه المرة الأولى من غير أن يصرح وفي الثانية صرح، والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه في الثانية قال اللهم افتح، وهذا في حديث أو في رواية ابن مسعود قال اللهم افتح وجعل يدعو النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت آية اللعان. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان شديد التعلق بالله عز وجل، كان شديد الحرص على أن يستقي الأحكام من منزلها سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم افتح يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يبلغ، ولو قدر أنه يجتهد عليه الصلاة والسلام فإن هذا الاجتهاد كان مما يقره عليه الشرع، أو كان الوحي يصحح هذا الاجتهاد إن بدا فيه شيء. نزول آية اللعان أو تشريع الملاعنة كان بسبب هذه الواقعة أو هذه القصة. ويشهد لهذا أن هلال بن أمية لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقذف امرأته قال البينة، عليه الصلاة والسلام قال له البينة أو حد في ظهرك، فقال من فوره والله إني لصادق، وقال ولينزلن الله أي من الوحي ما يبرئ ظهري من الحد. فما لبث أن نزل جبريل عليه السلام بقول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم، الآيات من سورة النور. في بعض الروايات هلال قال والله إني لأرجو أن يجعل الله لي فرجا، فلما نزلت الآيات قال له النبي عليه الصلاة والسلام أبشر يا هلال قد جعل الله لك فرجا ومخرجا، وأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات فتلاهن عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تلا هذه الآيات عليه، ثم إنه عليه الصلاة والسلام وعظه وذكره وبين له أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ما عذاب الدنيا في حق هلال؟ من يعرف ما عذاب الدنيا في حق هلال بن أمية؟ نعم ياسر،
الجلد.
لماذا يجلد؟
القذف محصنة 80 جلدة،
لأنه قذف المحصنة، وقذف المحصنات حده 80 جلدة. طيب، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا المرأة فقال لها أو وعظها وذكرها كما وعظ زوجها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ما عذاب الدنيا في حقها؟ نعم،
الرجم حتى الموت،
أن ترجم حتى الموت تموت. طيب، هذا الجزء من الحديث يفيد جواز وعظي وتذكيري المذنب، وعظ وتذكير المذنب. وهذا الوعظ وهذا التذكير قبل الملاعنة أم بعد الملاعنة؟ ظاهر هذا الحديث يدل على أن هذا كان متى؟ قبل الملاعنة. وهذا يدل على أنه إذا علم الإنسان أن أحدا سيعصى الله عز وجل فإن عليه أن يعظه وأن يذكره وأن يمنعه وأن يسعى ألا تقع هذه المعصية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ المدعي. من هو المدعي؟ الرجل. ووعظ المدعى عليه وبين لهما أن عذاب الآخرة أشد وأنكى من عذاب الدنيا، وهذا قبل الملعنة. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعظ بعد الملعنة، وهذا حملوه على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ يعني كما وعظهما قبل الملعنة وعظهما أيضا بعد الملعنة ليتوب من وقعت منه معصية، إذ لا شك أن أحدهما قد عصى الله تبارك وتعالى، أن أحدهما قد وقع منه معصية مغلظة، وهذه المعصية المغلظة تستوجب التوبة. طيب، قوله صلى الله عليه وآله وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
يعني يشير الأخ عبد الرحمن إلى أن الوقت قد انقضى، فنتوقف عند هذا المقدار لنستكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة الآتية إن يسر الله تعالى وأعان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم. أستأذنكم في اتصال هاتفي من الأخ أبو جواد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
كيف حالك يا دكتور محمد؟
أهلا وسهلا، مرحبا.
بالنسبة للزوج الملاعن الآن، ألا يقوى جانبه قبل اللعان بشهادة الزاني نفسه لما يأتي باعتراف الزاني أو يحقق مع الزاني؟ فأبغى أسأل يعني هل يحقق مع الزاني أو أن اعترافه يوقف اللعان ويثبت على الزوجة الحد؟
طيب، واضح السؤال. هل لك أي سؤال آخر؟
الله يجزاكم خير.
وإياكم أخي، الله يبارك فيك. تفضل يا شيخ.
معلش السؤال ما كانش
واضح. طيب، هو كان يسأل عن الزوج الملاعن هل يعني يقوي شهادته إذا كان الزاني شاهد أنه زنى دون أن تشهد المرأة؟
نعم، لا، هذا لا يصلح. فإن هذا الزاني إذا قذف الإنسان امرأته برجل فأقر ذلك الرجل بالزنا، فهل يكون ذلك سببا في إقامة الحد عليها؟ ما رأيكم؟ نعم، قل يا عبدالله.
لا يكون سببا في
لا يكون سببا في إقامة الحد عليها، بل يكون سببا في ماذا؟ في جلد هذا
الشاهد،
في جلد الزوج، جلده، فمنين جلده قبل نزول آية اللعان. والذي أقر يجلد حد الإيه؟ حد الزنا. إنه أقر على نفسه بماذا؟
بالزنا.
يعني هو في الآن هناك أمران، الأمر الأول أنه أقر على نفسه بارتكاب الزنا، ثم إنه عين امرأة، فالذي أقر به يعامل بإقراره فيه أنه زنا. لكن المرأة إذا لم ترضى أو لم تقر أو لم تصدق ما قال ذلك الرجل فإنها تكون مقذوفة بذلك، تكون مقذوفة بذلك. على كل حال هذا، نعم نعم،
المايك أخي، الله يبارك لك،
يقام عليه حد الزنا الذي أقر به.
وهل يقام عليه حد القذف أيضا؟
لا أدري، أنه يجمع عليه يعني حدان في هذا، لكن المقار الذي أقر به من وقوع الزنا يجلد عليه، هذا إذا كان بكرا. أما إذا كان محصنا فأقر فإن عليه بذلك الإيه؟ في ذلك الرجم. وإذا كان يرجم فإنه لا يحد حد القذف. طيب، يبقى إقرار الرجل أنه فعل الزنا هذا لا يكون سببا في إقامة الحد على من زنى بها. وتأمل هذا، فهو من حكمة الإسلام في تشريعاته وفي إقامة الحدود، أن إنسانا أقر على نفسه بشيء فإن هذا يكون حجة قاصرة عليه هو، ولا يكون متعديا إلى
غيره، لا سيما فيما يتعلق بالأعراض، فإن شأن الأعراض أن تحمى. الإسلام حمى هذه الأعراض بهذا السياج من الحدود، وبهذا السياج من الشهادات، وبهذا السياج من البينة التي اشترط فيها أربعة شهداء، قل أن تتوفر، قل أن تتوفر، بحيث إننا لا نعلم أن حدا أقيم في الإسلام بثبوت الزنا بأربعة شهداء إلا ما كان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه ولم يكمل العدد، بل شهد الأربعة فأقر ثلاثة بأنهم رأوا منه ذاك يدخل في كالمرود في المكحلة، وأنه يبلغ كما يبلغ الريشة في البئر، يعني كناية عن تحقق كامل الزنا، إلا أن واحدا قال رأيت منظرا شنيعا، وجعل يصف أمرا لم يبلغ فيه مبلغ التحقق من وقوع الزنا وقوعا تاما، فجلد عمر رضي الله تعالى عنه هؤلاء الأربعة حد الإيه؟ حد المفتري أو حد الإيه؟ القذف. واضح؟
واضح.
طيب
بارك الله فيكم شيخنا، استأذنكم في سؤالي هذه الحلقة، بارك الله فيكم.
طيب السؤال الأول، عرف اللعان وبين حكمة مشروعيته وحكمه. السؤال الثاني، عين المتلاعنين في هذا الحديث مع بيان الراجح في من نزل بسببه هذا الحكم.
انتهت الأسئلة.
بهذا انتهت الأسئلة، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله عليك فضل الشيخ، وجعل الله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقاتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى غدا في تمام الساعة 4:15 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، نستكمل فيها وإياكم مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن نلقاكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.